بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية الخامسة بعد 200، والخاصة بترجمة العلامة سليمان ابن حمدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رمضان لعام 40 و400 وألف، وهي بعنوان الأجوبة الحسان على أسئلة مرشد باكستان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه والتابعين. قال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد عرض علي الشيخ عبد الغني خدا بخش أسئلة وردت عليه من باكستان باسم الشيخ عبد الرحيم بلوشي نوكوت، سنده الباكستان، وطلب مني الإجابة عليها، فأقول ومن الله أستمد الصواب. السؤال الأول: أما قول السائل، هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده عيدا أو احتفل به كما يحتفل الناس في شهر ربيع الأول؟ وهل أمر به صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه أو التابعون أو تابعوهم أو الأئمة أو غيرهم من السلف أم لا؟
نعم، هذا سؤال مهم متكرر، والكلام فيه يكون كل سنة على الأقل. معلوم معروف في العالم الإسلامي أن الناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهرون هذا في يوم 12 من ربيع، ويقولون بأن هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتفل بمولد النبي من باب إحياء ذكراه في الأمة، مما هو معروف عن الصوفية الذين أقنعوا عوام المسلمين بهذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لا ترى فيها عالما من العلماء النجباء الأذكياء الربانيين، بل هي بدعة خرافيين تبعهم على ذلك الطغام من العوام. لكن لا تجد هذا الاحتفال منصوصا عليه عند العلماء الأكابر، له عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فضلا عن من سبقه من الصحابة رضوان الله عليه، ولا ترى هذا في سادات الأمة وعلماء الأمة، وإنما هي خرافة أحدثها هؤلاء الخرافيون من الصوفية ومن صار على ضربهم وناجم، لأن دينهم في الموالد والاحتفالات، هذا دينهم أصلا، دينهم في الموالد والاحتفالات، حيث القبور وحيث المناسبات البدعية، لأن دينهم يقوم على هذا، ليس يقوم دينهم على التحقيق، وليس يقوم دينهم على الاتباع، إنما دينهم يقوم على الخرافات والاستحسانات والآراء، ولهذا يرفضون طريق الاتباع بالمرة، بل يعيبون على أهل السنة أنهم الإسناد، يعيبون عليهم الإسناد، ويقولون أنتم تقولون أو تأخذون لكم ميتا عن ميت، لما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، لكن أنتم عندكم حدثنا الحميد، عندكم حدثنا ابن المديني، لما احنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي، هذا هو دينهم. ولهذا تجد الاحتفالات والموالد والمقامات والمشاهد وهذه الأشياء تجدها عند هؤلاء، ولهذا يحاربون للسنة بكل ما أوتوا من قوة الليل والنهار. ليه؟ لأن أهل السنة يهدمون عروش بدعهم بالأدلة. ببساطة جدا، لو أنك داعي عامي، لو صعدت المنبر وقلت للناس الاحتفال بمولد النبي، أنتم تعبدون الله به؟ يقولون لك نعم. قل ما الدليل؟ العبادة مأمور بها، إما أمر وجوب وإما أمر استحباب، هاتوا لنا دليلا من الكتاب أو من السنة على الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ببساطة جدا. فإذا لم تأتوا بالدليل فكل خير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله
عن هذا،
فالجواب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ يوم ميلاده عيدا، ولا احتفل به، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة المقتدى بهم، ولا غيرهم من السلف، وإنما هو
أصلا. ما هو يوم مولده؟ ما هو يوم مولده؟ هل الأمة اتفقت على يوم مولده؟ إنما فيه أقوال عد، وليس يحدد منها قول قد يرجح هذا شيئا ويرجح هذا شيئا، لكن في خلاف مولده صلى الله عليه وسلم بخلاف وفاته، فانه قد اتفقوا على وفاته صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع. نعم.
وإنما هو من البدع المحدثة بعد القرون المفضلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور، فروى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وروى أصحاب السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ولم يستثني شيئا من البدع والمحدثات. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخصص هذه اللفظة الكلية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلب
وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة، كل بدعة ضلالة، هذه كلية لا يخرج منها شيء أبدا. وليس يحل لأحد أن يقول في بدعة محدثة في الدين إنها ليست بضلالة، لأن النبي قال كل بدعة، أي في الدين، كل محدثة في الدين ضلالة. فلا يأتي واحد يقول هذه مستحبة وهذه واجبة وهذه، لا، لأن النبي عمم، فمن خصص فعليه بالدليل. نعم.
ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخصص هذه اللفظة الكلية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلب عمومها باستثناء شيء من البدع والمحدثات، فإن هذا مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعارضة لنهيه.
ومن تمام نصحه صلى الله عليه وسلم أن أصحب هذه النصيحة الغالية، وهو يقول: ويشخص داء عضالا يوجد في هذه الأمة، ونوما يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا في ايه يا اخوان؟ ها؟ في النزول على الركبتين او اليدين؟ اختلافا كثيرا في هذه الملة، في الاصول، في الدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. عندكم اصل ارجعوا اليه، النبي يدل على الاصل، ما هو؟ الكتاب، السنة، ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تساوي ما انا عليه اليوم واصحابي، تساوي ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، تساوي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تعبون باحسان. يبقى اذا المناقشه في هذه القضيه مثلا في كلمه واحده: شيء فعله رسول الله. تعالى يا عالم يا فلاني، تعالى انت تاتي من الشرق والغرب، يقول لك دليل النبي كان بيصوم الاثنين. طب انت بتصوم الاثنين؟ صوم الاثنين. النبي كان بيصوم الاثنين؟ نعم صوم الاثنين. أحد قال صيام الاثنين بدعة؟ لا، بس هذا من عندك أنت بقى، ده من عندك، ده مش الدليل. بس هذا بقى دليل إن ولد الاثنين، ويبقى عشان الاثنين ولدك يوم ولدت فيه. تمام، يقول هكذا. نقول هذا من عندك أنت، الاحتفال بيوم الاثنين لأن النبي ولد فيه هذا من عندك. لكن لو أنك تصوم الاثنين لأن هذا يوم ولد فيه النبي، ولأن هذا يوم ها ترفع فيه الأعمال، لا إشكال. لو أحد قال لك هذا بدعة قل له ليس ببدعة، لأن النبي صام الاثنين حيث إن هذا اليوم ولد فيه وفيه ترفع الأعمال. لكن تحتفل فيه هذا من عندك، هذه زيادة. انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، هذا الاستدلال الذي يستدلون به ليس على الاحتفال، انما هو استدلال على صيام الاثنين، صوم الاثنين. طيب النبي لما قال في الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، وبالتالي صامه صلى الله عليه وسلم، صام اثنين في السنة ولا صام كل اثنين؟ وانت طب يلزمك على هذا ان تحتفل في كل يوم اثنين، مش تحتفل يوم في السنة، انما كل يوم اثنين، لأن بناء على أن النبي ولد الاثنين، ها؟ بناء على هذا تحتفل كل اثنين، لماذا تحتفل باثنين واحد؟ لكن النبي صام كل اثنين، فأنت عدلت على المشروع هو الصيام إلى الممنوع هو الاحتفال، اثنان تناقضت في بدعتك، فيلزمك على الاستدلال بحديث صيام الاثنين أن تحتفل كل اثنين. الأمر الثالث ومن المشاقة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر ربه بصيام الاثنين وأنت تأكل الاثنين وجعلته يوم أكل وشرب وتوسعة. يبقى أنت احتفلت بالصيام ولا احتفلت بالطعام؟ احتفلت بالطعام وليس بالصيام. الأمر الرابع أنك بهذا جهلت رسول الله والصحابة، لأن النبي لم يحتفل صلى الله عليه وسلم وأنت تقول احتفال خير فاته الخير، والصحابة لم يحتفلوا فاتهم الخير، والتابعون لم يحتفلوا فاتهم الخير، فات النبي والصحابة والتابعين الخير وعلمت وأنت وقررته. يبقى هذا صدرك على الشريعة، تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا تجهيل. نعم فين قال المهم كم ده احتفل المولد؟ هات كده الورقة دي. فيبقى إذن استدلال هؤلاء يا إخوان في محل، في المحل ولا استدلال الزائغ الذي قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا؟ وابتغاء تأويل. هذا رجل ضال مضل يحتاج إقامة حجج حتى يرى هو كافر عينا أم لا. طبعا احنا يعني وقد نرحمه نحن فنقول يحتاج إقامة حجة، وإلا قد غيرنا يرى كلامه نصا في الكفر والعياذ بالله الذي يخرجه من ملة الإسلام. هذا رجل شيطاني اسمه أحمد عبد ماهر يقول قولوا لنا ما فائدة أن تفتح فين التراويح. يقول من بدع شهر رمضان، ليست هناك بدعة محمودة فالبدعة هي البدعة، وليس هناك خير فات رسول الله أن يقوم به ليبتدع أحد أصحابه أمر لم يقم به النبي. كلام جميل جدا، هتحكم إليه الآن. وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وأسرار نوافلها أفضل، لقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته لا المكتوبة، وما صار المسلمون عليه من صلاة التراويح التي أصبحت من معالم شهر رمضان بكل البلدان الإسلامية. شوف الكلام الأول اللي هو إيه، وقاسمهما إني لكم ألا من الناصحين، تعال بقى لوسوسة الأكل من الشجرة. قال وما صار المسلمون عليه من صلاة التراويح التي أصبحت معالم شهر رمضان بكل البلدان الإسلامية إنما هي تصرف مخالف لما كان عليه الهدي النبوي ومخالف للأولى للمسلم أن يقوم به. فالأولى أن تجتهد لصلاة النوافل ببيتك وليس بالمسجد، وأن تجتهد لأدائها منفردا وليس في جماعة، لأن النبي قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا كلامه، يعني أنها من البدعة التي أحدثها عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة ولا ما صلى جماعة؟ صلى جماعة. طيب ما الذي منع النبي من استمرار هذه الجماعة؟ خشية أن تفرض عليك، ده معنى متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان زمان عمر، لأن أبا بكر كان مشغولا بحرب المرتدين، جمعهم على قارئ واحد فأحيى بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها النبي، الذي قال خير صلاة المرء ما كان في بيته إلى المكتوبة، هو الذي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الذي قال خير صلاة المرء ما كان في بيته هو الذي صلى بالصحابة رضوان الله عليهم ليالي جماعة، وإنما منعه من مواصلة ذلك خشية الفرضية. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، فلما مات النبي زالت العلة، وبالتالي يكون الصلاة جماعة هي السنة. السنة هذا أفضل من الصلاة في البيت، أفضل من الصلاة في البيت، الصلاة في جماعة هذه السنة. ولهذا اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على القارئ وهم صحابة أفضل، هذا عمر هذا أبي هذا تميم بن أوس الداري، في جل الصحابة الذين هم علماء وهم مجتهدون وأقر هذه السنية. فهذا الرجل يأخذ مثل هذه الألفاظ أو يقول النبي ما صلى وكذا وخير الهدي هدي رسول الله، الآن بيتكلم عن البدعة، هو يتكلم عن البدعة وعنده من البدع ما الله به عليم. من ذلك ما يقول ولست معترفا بزيادة حسنات قراءة القرآن في شهر رمضان. لمن لا يفتحون المصاحف إلا في شهر رمضان، إلا إن كان هذا الشهر هو بداية توبة له. ولا أعترف بأن الإفطار على الطمر أو الماء أنه سنة، فليس للسنن علاقة بنوع الأكل أو الشرب وأنت جالس القرفصاء. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. شو بقى السنن؟ تعال بقى، تعال البدع والسنن. ليس للسنة للسنن علاقة بنوع الأكل والشرب، والسنن تفطر على طمر وعلى رطب. ثم كيف لا يكون هناك سنن لا علاقة بنوع الأكل والشرب؟ ما عندنا سنة زمزم في الشرب في زمزم، ما عندنا سنة في الشرب وأنت جالس في الهيئة، ما عندنا سنن في مثل هذا. عندنا سنة، ما عندنا سنن وأنت ذاهب إلى صلاة العيد عيد الفطر أن تفطر على تمرات، ما عندنا هذه السنن؟ هذه ما هي بسنة؟ ما عندنا سنن بالأضاحي في نوع المذبوح والمطعوم؟ فلو أن الإنسان ضحى ببط ولا برومي فما صحة الأضحية، إنما لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، هذا نوع المطعوم نوع اللحم. ما عندنا سنن في هذا؟ ما عندنا سنن نحن في هذا؟ هذا جاهل، يحتاج أن نتعلم أداب الطعام والشراب. ويقول أيضا اللي هو بيقول لك ليس هناك بدعة محمودة، فالبدعة هي البدعة، وليس خير فات رسول الله. ماذا يقول بقى اللي بيقول ليس هناك خير فات الرسول ويخالف هذا الكلام؟ يقول قولوا لنا ما فائدة أن تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار بشهر رمضان، طالما أن الأحياء والأموات لن يدخلون، على كلامه هو يعني لن يدخلون إليهما إلا يوم القيامة، ما الفائدة؟ يبقى يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح بدعوة ما الفائدة. هو نفس الكلام المعتزلة، ما الفائدة أن تخلق الجنة والنار الآن؟ ولهذا لا يرون خلق الجنة والنار الآن، فما الفائدة في فتحهما؟ طيب قل للرسول، أنت تقول لمن؟ أنت تقول لمن؟ أنت تقول للرسول الذي تقول أنت ما فاته خير أبدا، ومن الخير الذي تعلمناه حتى ننشط على العبادة في رمضان أن الجنة تفتح أبوابها ويقال يا باغي الخير أقبل، وأن النار تغلق أبوابها ويقال يا باغي الشر أقصر. فنحن فهمنا مراد النبي وعرفنا مراد النبي، ولهذا نشطنا للعبادة والطاعة. من ضمن بدعه وانحرافاته وضلالته ورد الشريعة في شهر رمضان، يقول مسلم منزوع الدسم: نعم كل عام وأنتم جميعا بخير، لكن هل صدقتم بأن رمضان شهر كريم أكرم من كل أشهر السنة؟ أو هل صدقتم بأن رمضان شهر معظم تعظيما أكثر من تعظيم كل أشهر السنة؟ أو تصورتم بأنه شهر البركات والرحمات أكثر من كل أشهر السنة؟ وهل صدقتم بأن الله يضاعف فيه الحسنات لمجرد أن سيادتك صائم أو ريحه أو رائحة فمك منتنة؟ إذا كنت ستقع أسيرا لتلك المنظومة أو لأحدها فقد وقعت في الفخ فعلا، إنه فخ موسم لتربح الفقهاء والخطباء والمقرئين على حساب الغافلين. هذا والعياذ بالله كفر بالله. أنا أقول لك هذا الرجل، فقط هذا الرجل وإسلام البحير وإبراهيم عيسى، نحن نقول يحتاجون إلى إقامة حجج، إنما ما يقولون وما يقررون رد للشريعة، وهذا الكفر الصراح والعياذ بالله. هذا الفخ، من الذي قال كل ما ذكره؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ أليس هذا شهر الذي في ليلة القدر إن أنزله في ليلة القدر؟ وقد قال النبي في الصحاح، قال صلى الله عليه وسلم التبجه في العشر الأخير من رمضان، ألم يقل النبي في الصحيحين حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الفخ الذي يعتبر هذا الرجل فخا. يقول لا تكن وثنيا. نعم إن الله قضى بتفضيل بعض الأماكن على بعض، ونعم قضى بتفضيل بعض الأيام والشهور على بعض، وقضى بتفضيل بعض الأماكن على بعض، لكن كل هذا لا شأن الإنسان به، مع احترامنا لقضاء الله وقدره في ذلك التمايز والتفضيل. فليس معنى ان اختار شهر رمضان لينزل فيه القرآن أن العبادة بشهر رمضان أفضل من عبادة بشهر ربيع أو جمادى. ميزان العدالة ليس زمنيا ولا مكانيا، لا يضاعف الله الثواب بشهر رمضان، فتلك معتقدات وثنية جعلتنا نعبد الله بشهر رمضان. وفي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد في رمضان ما لا يشهد في غيره، وكان يشهد في العشر الأخير ما لا يشهد. وقالت عائشة كان إذا دخل العشر شد المئزر ويقضى الأهل وأحيا الليلة. قال ابن عباس كما في الصحيحين كان النبي أجود الناس وكان يوجد ما يكون في رمضان، فذي وثنية عند أحمد عبد ماهر. هذا الكفر الذي يتكلم به والعياذ بالله، هذا هو الكفر. فيقول جعلتنا، فتلك معتقدات وثنية جعلتنا نعبد الله بشهر رمضان، ونعبده بالكعبة، ونعبده بالليل، ونعبده كلما تصورنا أنه يضاعف الثواب، بينما نتراخى بباقي الأيام والأماكن، لأننا وثنيون وفقا لما يمليه علينا دأبنا في التصادم مع كتاب الله بلا وجل. فهذا ما اعتادت عليه غالبيتنا نحن وآباؤنا من قبل، وكان ذلك بسبب فقه الفقهاء الذين استزلهم الشيطان فأوردونا مورد الضياع. هل هذا فقه الفقهاء ولا فقه النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان؟ نعوذ بالله رب العالمين من هذا الكفر والعياذ بالله. يقول أيضا ليلة القدر مميزة في ذاتها فقط، وليست مميزة لتزايد الحسنات فيها. إذا ما معنى خير من كل شهر؟ خير من ألف شهر، ما معنى هذا طيب؟ وما معنى وما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا كان هذا في الذات بس، وهذا أنا ما قيل للتفخيم والتعظيم، بل ما سميت ليلة القدر إلا لعظم قدرها، وقيل من التقدير وهو أنه يقدر فيها، فالأمران موجودان من جهة التقدير ومن جهة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ولهذا نبي الهدى الذي غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر، الذي لم تفتح الجنة لأحد قبله، كان يتحرها أعظم تحر في الأم. ما أحد تحر ليلة القدر في العشر الأخير مثلما تحرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وليس وليلة القدر مميزة، وليس ذكراها هي المميزة أو هي الميزة، فأنتم تحتفلون بذكراها، أما الليلة فقد انقضت وانتهت من يوم نزول القرآن. ده الفضل. وحتى ولو كانت ذكراها في كل عام هي أيضا خير من ألف شهر، فما دخلك أنت بكونها أفضل من ألف شهر؟ هل أنت أحد الشهور؟ كفانا تمسح في وثنيات نظنها قرب لله، فلا يمكنك أن تقرب إلى الله بالأيام والأشخاص، لكن عليك التقرب إليه بالإخلاص والبذل واليقين الدائم. إذن فلا يجوز فرض الإفطار بنهار رمضان على كل نساء المسلمين. طيب إلى آخر ما قال. لست معترفا بأن الإفطار اليوم في صيام رمضان يكون عند أذان المغرب، بل هو بعد 25 دقيقة من موعد أذان المغرب. ليس أعترف أنه إذا أقبل الليل ما هنا وأدبر نهار ما هنا فقد أفطر الصائم، ليس هذا. كل واشربوا وقال ثم أتم الصيام إلى الليل، لا ده احنا ناخد 25 دقيقة من الليل. طب ما ينفعش 26 يا ماهر؟ ما يبقوا 26 أو 24 عشان خطرنا بس. الإفطار في رمضان يكون عند الليل وليس المغرب. والمغرب ده إيه بقى إن شاء الله؟ بقى صبح ولا إيه؟ يعني المغرب ده بقى صبح ولا حاجة؟ بقول لك عندي ليلة مش عندي المغرب، مجانين والله. لكن أنا أسهبت الكلام ليه؟ عشان دي آخر مرة نتكلم في هذا الرجل، عشان يبقى أنت عرفت هذا الرجل وحضرتموه، وده آخر مرة نتكلم فيه، لأنه ما يستاهلش أصلا. مثل هذا الرجل يحتاج إمام، يحتاج سلطان، يحتاج حاكم، ثم عرضه على السيف. يقول إن تحديد موعد الإفطار في رمضان عند الليل وليس عند المغرب، عند غروب الشمس اللي هو يعني مش ده التحديد، والفرق بينهما شاسع. طب قول لنا بقى فضلتك إيه الفرق ده؟ ولا يقل هذا الفرق في توقيت على 25 دقيقة أيضا، فالمسلمون يفطرون الآن والنهار ما زال صحوا، هذا في الوقت الذي يؤكد فيه المولى سبحانه بضرورة إتمام الصيام إلى الليل. ده مجنون أصلا، هذا رجل مجنون. آخر مرة جيب لي ورق للرجل ده، فاهم؟ آخر مرة. فين؟ فين هو؟ طيب نكمل المنظومة هذه. فهل يا ترى اقتنعتم بأنكم جعلتمونا نصوم في غير شهر رمضان؟ ده هو بقى جيل كمان على رمضان حاب يتكلم فيه. رمضان ده أصلا مش رمضان، يبقى للمغرب هو المغرب ولا بقى رمضان اصلا هو رمضان. فهل يا ترى اقتنعتم انكم جعلتمونا نصوم في غير شهر رمضان ونحتفل بليلة غير ليلة القدر ونحج في غير اشهر الحج وهكذا نظرا لتعنتكم وفكركم بتعظيم الموروث؟ لذلك انادي لهذا انادي كل المسلمين ضرورة المناداة للتبرع لتحقيق ذلك الامر، لانه من الاهمية بمكان لمن امنوا بقول ربنا ان صلاتك تعلمون كتابا موقوتا فهل تدبرتم كتاب ربكم وصلاتكم وصيامكم افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفلها؟ هذا فضلا عن انكم تصومون شهرا غير شهر رمضان وتحتفلون بليلة غير ليلة القدر وتقومون بتأدية مناسك الحج وتقفون بعرفات في غير يوم عرفة، وكل ذلك لأن المسلمون طبعا على كلامه هو لا يستخدمون العلم لتحقيق وتدقيق أمور دينهم. روح ادرس المذكر السالم أو حتى المؤنث مستشار أحمد عبد ماهر محامي بالنقد وباحث إسلامي باحث إسلامي. أيكون شهر رمضان في سبتمبر من كل عام أم يدور مع كل أيام شهور السنة؟ وهل على الحائط صيام أم لابد أن نشبرها على الإفطار؟ هذا الرجل جعل شهر رمضان في سبتمبر، نعوذ بالله، هذا كفر واضح سبحان الله. نعم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، ولذات هذه الأشهر معروفة توارثها المسلمون على ما هي عليه. نعم نعم، من هو اللي بيقول مبشر؟ موقعه هو يعني نعم الحمد لله. نعم، كل دول بيزولوا مع عمارهم. نعم نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره.
نعم، وفي رواية أصحاب ينصرون دينه ويأخذون بسنته. نعم،
وفي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم إنها تخلف من بعدهم تخلف. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم،
وفي سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا.
الله أكبر الله أكبر، لهم أعلم وأدرى، ولا تعبدون عبادة إلا توقيفية. نعم،
فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم.
وإذا كان اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على صلاة التراويح جماعة، جمعهم عمر رضي الله عنه وكل الصحابة كانوا موجودين، فهذه سنة عمر بالاجتماع الدائم هذا والصحابة رضوان الله عليهم، وإلا أصل السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منع منه أنه خشي أن تفرض علينا. نعم،
وإذا كان هذا قول حذيفة في العبادات فيكفي في صلاتنا أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى. فاتخاذ ميلاد
هذا تفسير بالمفرد، يعني أعظم مفرد المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى، وإلا فالمغضوب عليهم هم كل من عرف وعلم ولكنه ترك العمل بالعلم، والضال ضالون هم كل من عبد الله بغير دليل بجهل، على رأس هؤلاء اليهود على رأس هؤلاء النصارى. ولكن كما قال السلف: فمن كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم،
فاتخاذ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا والاحتفال به خروجا عن الصراط المستقيم واتباع لطريق النصارى الضال،
وهو من سبل الشيطان، على كل شيطان سبيل منها شيطان يدعو إليه، وعلى من وضع هذا الاحتفال في الأمة أن يأتي بالدليل. صيام الاثنين، وأن النبي قال ذاك يوم ولدت فيه صوم الاثنين، وهذا يكون كل اثنين، يبقى كل اثنين تتعبد بعبادة الصيام تشكر النعمة بولادته صلى الله عليه وسلم ثم ببعثته صلى الله عليه وسلم. إنما أنت الآن تأكل في يوم الاثنين الوحيد وهو يوم واحد في السنة كلها، فعدلت عن السنة إلى غيرها، واستبدلت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي إبليس. نعم.
السؤال الثاني. نعم.
طب لو افترضنا يعني لما بشرط أبا لهب بهذا أعتق، إيه بقى الإشكالية؟ احتفل يعني هو العتق احتفال. هو يقول هذا، هما وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعوا ما تشابه من. نعم. وفاة هذا النبي يعني أبو لهب يحتفل والنبي ما يحتفل، أبو لهب يحتفل وأبو بكر ما يحتفل. نعم. نعم. نعم.
السؤال الثاني. وأما قول السائل أن إن من الناس من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات التي يعقدونها ويقومون لها تعظيما، فهل يجوز ذلك أم لا؟
نعم.
الجواب، فالجواب أن من دعم أن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه
وسلم، طبعا هذه يسمونها الحضرات يا أخواني عند الصوفية، يزعمون أن النبي يحضر، حضر النبي، هذه حضرات عندهم إلى اليوم، وستبقى في الطرق الصوفية عندهم أصل عندهم الحضرات هذه، حضر النبي، حتى إنهم لا يصلون خلف رسول الله، يستحضرون الصلاة خلف رسول الله وإن النبي حضر، ويصلون وراء رسول الله، هكذا يزعمون. نعم.
فالجواب أن من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم
أيضا يرى في اليقظة، وممكن تراه أنت، ممكن تراه النبي يرى في اليقظة، هكذا يقول علي الجمعة، وتقريبا يقول أنا رأيته. نعم.
فالجواب أن من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحفلات فالقرآن يكذبه، لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فبعث الأجساد من قبورها إنما يكون يوم القيامة، فإن زعم أن الذي يحضر روحه فالقرآن يكذبه أيضا في دعواه، لأن الله تعالى يقول في كتابه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
نعم.
فروح من مات ممسكة ليس لها تصرف بالذهاب والمجيء، وأيضا فدعوى حضوره صلى الله عليه وسلم هذه الحفلات من الكذب عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر لحضر المسلمين يوم حرب الردة، ولحضر المسلمين يوم حرب الخوارج وهو الذي يقول إن أدركتم لأقتلناهم قتل عاد، ولحضر المسلمين يوم النزاع الذي كان بين علي ومعاوية، ولا حضر النبي في كل أزمة من أزمات المسلمين، أو أن هذا خاص بالصوفيين فقط والخرافيين، فهذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمت له بصلة. صدق النبي وهو القائم الناصح الأمين الذي قال يوم أن لم يكن في الأمة مبتدع واحد فضلا عن فرقة وجماعة، فقال وستفترق أمة عن 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وصدق إذ يقول صلى الله عليه وسلم ونوما يعيش منكم بعد فسار خلفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وفى هذا الباب حقه ومستحقه، ونصح الأمة خير نصيحة يوم ألم يكن في الأمة مبتدع. والناس اليوم يستكثرون ويستثقلون الكلام في أهل البدع، وأنت تحيط بهم ويحطون بك الليل والنار، ربما دخلوا عليك في النوال، الآن هم في يديك، هؤلاء المبتدع في يديك، مبتدعة العالم في يديك، في يدي بين يديك، مجرد أن تدخل فقط باسم واحد يخرج لك نتاج في يديك، لن ترحل إلى أمثال هؤلاء في بلدانهم، نقول ربما يشق هذا عليك، ما أحد يرحل الآن يا أخوان، ما أحد يركب سيارة ليسمع من المبتدع الآن، ما أحد يا أخوان يتقلف قرش، والله والله خدمة النت هذه لو لم تكن مرادة ومقصودة والله لما تقناها، هذه أشد من الكهرباء، ومع ذلك من أرخص ما يكون، تشحن ب25 جنيه تأخذ نت طول الشهر، دي مقصودة، دي مدعومة، مش بقى كهرباء ومية وأكل وشرب وكذا، دي مدعومة فكرا، إزاي نت أنا استعمله طول الشهر بمبلغ ولا يساوي شيئا في نظائره ولا شيء. العالم كله العولمة هذه التي أراد العالم كله العالم كله إنما أراد قرب الفساد من كفر وبدع وإلحاد وضلال. أنا أقرأ بالأمس فرنسا تتبنى طرق الصوفية، إما قالوها يوم كانوا في الجزائر أو يقولونها الآن. يقول إن طريقة صوفية في محلها وكذا أفضل من ثكنة لجيوشنا، طبعا لأن هذا يهدم الدين، هذا يهدم الدين. فالآن هذا الجهاز في جميع الأقوال، كل الكفر في هذا وكل البدع في هذا وكل الضلال في هذا وكل كل شيء في هذا. الجهاز قريب منك، ما يحتاج جهد منك ولا نفقة مال، إيه المال يعني، ولا يساوي شيئا ولا يساوي شيئا. ومع ذلك لا تتكلم، لا تكثر من الكلام، كثرة الكلام كذا، كيف سبحان الله العظيم. ومن الذي وعي الأمة يا إخوان؟ انشطوا بارك الله فيكم، دعوة جماعية دعوة فردية، انشطوا يا إخوان في تحذير من أهل البدع والأهواء، لا تسقطوا قط. اللي يقول لك شيخي لا يتكلم، شيخي لا يعلمني، يقول لا تتكلم في أهل البدع والأهواء، تعلم الأول أنت ما تعلمت معنى السنة والبدعة انشرها، أنت ما تعلمت أن الجعد بن درهم مبتدع انشره، أنت ما تعلمت أن الأشاعرة مبتدعة انشر هذا، لو ما تعلمت إلى معلومة انشرها. إذا ما تعلمت ما عندك إلا رجل مبتدع واحد ولا جماعة واحدة انشر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفرق قبل أن تكون، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم واستطرق أمتي لم يكن عنده فرقة ولا جماعة ولا شخص من أهل البدع والأهواء، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا. نعم.
وأما ما يفعلونه من القيام تعظيما له صلى الله عليه وسلم على زعمهم حضوره، فهذا من أعظم المنكرات، لأن القيام تعظيما عبادة لا تنبغي إلا لله في الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الناس بعضهم لبعض تعظيما، وقال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.
يوم أن كان الراتب 40 جنيه 37 جنيه، أول ما طلع المحمود كدياب 2 جنيه، تخيل انت راتبك 37 45 64 جنيه، انا اول ما تعينت طبعا انت بقى مؤهل عالي مش دبلوم معلمين، يعني دبلوم علم مثلا ياخد له مثلا كم و30 كده او كم و40 بالحوافز، انا اول راتب خدت 64 جنيه، كان الدقيقه بكام؟ ب 2 جنيه. النهارده انت بتاخد اللي زي كده هناك عم بياخد 4000 جنيه، بكم بقى الدقيقه؟ ب 19 قرش، مش عايز غاليه قوي 19 قرش ده، لا 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 غالي. انا اشترك انا بخمسين جنيه ها طول الشهر نت ومكالمات. نعم لا الان في اربعة بالحوافز، انت بيجيلك انت بتحسبها صايمة، لا انت عندك مكافأة سنوية وعندك حوافز، عندك حوافز ايه مدير بكذا، النهاردة في رواتب 10 و15 ألف جنيه غيره تعليمه غيره، ما النهاردة هذه الخدمة كله تمام في 10 آلاف و15 جنيه، الآن بقى بكام؟ بقى الشهر كله ب55 جنيه، وبخمسين جنيه خدمة مكالمات ونت، مكالمات ونت 55 جنيه، إنما كانش حاجة اسمها نت، أنت بتتكلم. ولهذا كان أكثر الناس يشيلوا بس منظر، وممكن يعملوا بيتكلم وبيتكلمش، ما الدقيقة باتنين جنيه أصلا، الدقيقة الواحدة باتنين جنيه، لو هي اليوم هتتكلمها وأنت راتبك 10 آلاف جنيه مش هتتكلم. كان نروح السعودية الدقيقة بأربعة جنيه بأربعة ريال ونصف بأربعة ريال، والريال أمامك الريال هو الحديد ده ينزل قدامك كده ينزل قلبك معاه. الراتب كان كام؟ 1700 ريال، 1700 ريال، وانت بتتكلم الدقيقة بأربعة ريال ونص، أربعة ريال وإيه ونص. ولهذا مين هيتكلم بقى؟ نجيب الشريط نسجلها على التسجيل، زاك يابا عامل إيه في شريط وخلاص، لما انت تتكلم بدايه اربعه يعني عشرة دقائق بكام عشان تتكلم الاسره كلها. النهارده انت بتروح تعمل كام؟ ها يقولك في عرض مش عارف خمس مش عارف الاف ولا 3000 مش عارف ايه ولا كذا مع نت مش عارف ايه ب90 ريال، وفي مش عارف ب60 ريال. اسال الاخوه خبراء بالحاجات دي دلوقتي يعرفوا العرض ب30 ريال والعرض ب90 ريال والعرض ب60 ريال. تقعد تتكلم طول الشهر هتكلف كام؟ ده أليس هذا مقصودا؟ يعني النهاردة الراتب بكام؟ فده مقصود حتى يقترب الفساد، ويكون في متناول الجميع، وهذا الذي أراده الغرب وأعداء الإسلام، فهم يتحملون مثل هذا وينفقون المليارات من أجل صدق الله إذ يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى ينفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ده المراد، ده المطلوب. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قول السائل وهل هذه الحفلات سنة أو مستحبة، وهل يجوز الاشتراك فيها والتعاون بالإنفاق وغير ذلك أم لا؟ فالجواب أن إقامة هذه الحفلات ليست سنة ولا مستحبة، بل من البدع المحرمة التي يجب إنكارها على من فعلها والنهي عنها، ولا يجوز للمسلم حضورها ولا الاشتراك فيها ولا الإعانة عليها بنفقة ولا غيرها، لأنها ليست من البر والتقوى بل من الإثم والعدوان، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هذه قاعدة عامة كلية، لا يجوز أن تحضر احتفالات فيها معاصي، فيها بدع، فيها ضلالات، لا يجوز هذا، لأن هذا من تعاون على الإثم والعدوان، ولا دعم هذه الحفلات فضلا عن حضوره. نعم.
فيحرم صرف الأموال في هذه المنكرات وفاعل ذلك مأزور وغير مأجور. قال بعض أهل العلم: ويحرم الأكل من الطعام الذي يصنع لذلك، لأنه قصد به غير وجه الله، فلا يباح أكله، ويجب هجر من فعله واعتقد جوازه.
نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله: وأما قول السائل هل يجوز رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعد الرفع منه؟ طائفة يعملون به ويعتقدون أنه من السنة، والأكثرون يكرهونه ويلومون العامل به، فمن هم على الحق؟
نعم، طبعا باكستان الأعاجم عموما جل هؤلاء العاجم على مذهب أبي حنيفة في الفقه، وفي الاعتقاد على مذهب الأشاعرة، جل الأعاجم إلا من رحم الله عز وجل ممن عرف السنة على مذهب أبي حنيفة الفقهي وعلى مذهب الأشاعرة في الاعتقاد، ويسمون أنفسهم أهل الحديث. ولهذا إذا لقيت أعجميا فقال أنا على السنة وأنا على مذهب أهل الحديث، اختبره ولا تسلم له، فإنما هم على مذهب الأشاعرة. نعم. فهو بيسأله عن رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، في تكبيرة الإحرام الكل يتفق عليها رفع اليدين فيها، لكن الأحناف لا يرون رفع اليدين بعد ذلك. نعم.
فالجواب أن الذين يرفعون أيديهم في الصلاة قبل الركوع وبعده ويعتقدون أنه من السنة هم الذين على الحق، لأن رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر.
نعم.
ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، والله تعالى يقول في كتابه.
نعم. ولا خلاف بين منكبيه وفروع أذنيه، لأنه قد يجمع بينهما أنه يجعل يديه عند منكبيه وتكون أطراف أصابعه يحاذي بهما فروع أذنيه، وقد يكون هذا طارة وهذا طارة، المهم أنه لا يتجاوز فروع الأذنين ولا ينزل عن المنكبين، يعني ما يرفع هكذا بما يصل المنكبين ولا يرفع هكذا، إنما يكون الرفع من حذي المنكبين، وتكون الأطراف طرف الأصابع مع فروع الأذنين وأصل اليدين مع المنكبين. نعم.
والله تعالى يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
دين سهل جدا، طالما أننا اتفقنا على الرجوع إلى الأثر والنص، فما أسهل دين الله عز وجل، فما مسألة إلا وفيها النص أو مقاسة على ما فيه النص، إذا عادت إلى النص والحمد لله. فعلما نجهد أنفسنا ونبتدع في دين خالقنا سبحانه ما لم ينزل به سلطانا، علامة لا نجعل تعبنا ونصبنا وجهدنا فيما شرع لنا ربنا وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من توفيق الله للعبد. نعم.
وقال محمد. نعم. بن نصر
يعني ايه؟ قاعد ما فهمت. بيمسكه اذنين، يعني بيمسك صرصور ودنا. نعم.
أثرت عليه ورد عن النبي حدث عليه ابن طالب ابن عمر حذو البنجابين وحيال البنجابين وحيال البنجابين. فهل حذو البنجابين يعني المشايخ قالوا لنا كده اللي هو لو أطراف الأصابع توجه للقبلة
كده.
اه هل أحد من أثر ذلك يعني ما شنكر عليه بشيء لأن ما أعرفش
لا هذا جاهل هذا جاهل هذا محفظ قرآن اه بس لكنه جاهل ليس بعالي. نعم. مش محتاجين إقامة حجة؟ ليه يعني شمعنا؟ شمعنا يعني؟ شمعنا؟ هذا شوف تكفير معين بمثل هذا هذا في تساهل لا ينبغي أن نقدم عليه. أولا لا يضرنا أن نطر تكفير هؤلاء بعينهم، الله ما يسألنا عن هؤلاء، لكن يسألنا عن أن نسكت عن بيان حال هؤلاء، فبين حال هؤلاء وبين أقوالهم من أقوال كفرية. أما المعين يحتاج إلى إقامة حجة واحتاج إلى شرط خاص والسلامة لا يعدلها شيء، لا سيما في أخطر باب، لا نقول من أخطر أخطر باب، وهو أنه من ثبت يسلمه بيقين فلا زل عنه إلا بيقين. ومعلوم عندنا القاعدة، لأن الإخوة اللي بتتصرع هذا بتقول إيه هي دليلها؟ إيه دليلها؟ أنه هو قال كفر صراح، حزين أكثر من كده، كفر صراح ده محتاج كذا من حجة. ما هي الحجة عشان إيه؟ عشان عندنا في فرق بين قول الكفر الصراح وبين قائل الكفر الصراح. وإلا لماذا أنت تعلمت قاعدة التفريق بنوع معين؟ يعني أن النوع كفر قولا أو فعلا، وأن المعين يحتاج إلى إقامة حجة. فهل يا ترى يلزم شرط واحد وهو أن يقول الكفر الصراح، ولا يلزم أن يستحق المعين وصف الكفر بالإضافة إلى قول الكفر؟ يبقى دليله ناقص، دليله مبطور، دليله مبطور، ألا وهو يقول لك هذا قال الكفر الصراح. نقول طيب، وأهل السنة والجماعة لما قالوا بالتفريق بين المعين والنوع قصدهم إيه؟ قاعدة التفريق بين المعين والنوع إيه قصدهم؟ ها؟ أن المعين قد يقول الكفر الصراح، قد يفعل الكفر الصراح ولا يكون كافر، لأن عندنا موانع، عندنا إكراه، عندنا جهل، عندنا تأويل، عندنا خطأ، عندنا في موانع. أما لماذا أصلا وضعت قاعدة توافر شروط ودفاع الموانع؟ للتفريق بين نوع المعين. يبقى غاية ما استدل به الإخوة هو الدليل عليهم وليس لهم. ولهذا نحن لا نختلف أن هذا القول أن هذا الفعل كفر، لكن الكلام في المعين، فالكلام في المعين يحتاج إقامة حجة خاصة، إقامة حجة خاصة على هذا المعين. فأنا حينما أسأله ربي لما تكفر فلانا الذي قال الكفر الصراح، أقول يا ربي التزاما بما جاء في كتابك وسنة نبيك من أن قائل الكفر قد لا يكون كافرا لوجود مانع، الخطأ ليس عليكم جمع في مقتضى به، الإكراه إلا من أكره قلبه مطمئن به، الإيمان، الجهل وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم. لكن أخي هتلاقوا بيشربوا شاي وقاعدين يقولوا كده، يشربوا شاي قاعدين على ترابيزة كده يعني يقولوا هذا، أو حديث سن بيدرس الطلبة فبيجعل قضيته من باب الدفاع عن لا حزم هؤلاء ليل ونهار بين أقوالهم الكفرية. أما معين يحتاج إلى إقامة حج، يحتاج إلى إقامة حج. نعم نعم. انت فسرت بحاجة زيادة عن اللي انا قلته، يعني غير دول متسلطين ودول اصلا بيحرفوا الدين، انت قلت حاجة غير كده، بيقولوا كفر، لا في زيادة عن هذه، بيقولوا كفر في حاجة، في حاجة زيادة من كده. بقي القائل، انت بتكلم على القول ولا القائل؟ تمام، بقي القائل. ما احنا الان متفقين عشان ما نتكلمش كتير، متفقين على ان قول الكفر ليس بكافي، فعل الكفر ليس بكافي، صح ولا لا؟ قال كفرا ده كافي في انك تصفه بالكفر؟ وما تحتاج الى ايه قاعدة تانية اللي هي توافر شروط وانتفاء الموانع؟ يبقى عندي شيء متعلق بوصف القول او الفعل، وشيء متعلق بوصف القائل او الفاعل. مش ده اللي انت درسته في السلفية؟ ما بالك تعطي اسلام البحيري اجازة فيها او فلان. نعم. رئيس كليه، رئيس معهد، وعميد كليه، ورئيس ورئيس يحتاج، عرف العلم كله يعني انت بتشترط فين هو عرف العلم كله؟ لانه عميد كلية وقع عنده الشبهة، لانه عميد كلية، عميد كلية تربى على هذا المنهج يعتقد ان هذا حق بينشر. من قال بان العالم لا يقام عليه الحجة؟ انما يعلم هذه التي من اجلها كفرته ولا ما يعلم؟ يعلم هذه ولا ما يعلم؟ يبقى يعلم هذه ولا ما يعلم؟ يعلم ويرد كيف؟ لا ينقل إقامة حجة خاصة، لأنك أنت كلام اللي هو بينقله بينقله هو نفسه ببتره وكذا، يعني إقامت الحجة عليه يبقى كافر. بس ما تقولش أنت لا، إحنا نتكلم عموم، ما نتكلم عموم يبقى إحنا ما اختلفناش. بمعنى واحد وصل العلم، واحد وصل السنة، واحد رد عليه، يبقى إقامت حجة. طب بس هو ده مين بقى؟ خلي بالك، يبقى ده مين؟ لأنه هو اللي بيجيبه ليرد عليه، يعني هو نفسه وضع الاشتباه عليه، ده حديث ضعيف، ده حديث كذا، ده كذا، ده كذا إلى آخره. فأنت تحتاج إلى إقامة الحجة الخاصة على هذا المعين، ولا تبتلي نفسك بمثل هذا، أن تسقط الحكم على هذا المعين. لا تبتلي نفسك بذلك إلا أن يكون عندك إقامة حجة. لكن من قامت الحجة خلاص لن نختلف، إذا قامت الحجة عليه كفر. نعم، أيوة يا سيد. لا خاضي المسألة دي خليها دلوقتي، احنا سيبناها عشان بس ما نفرعش، دي من زمان بقى يا سيد. نعم.
وقال محمد بن نصر المروزي اجمع علماء الامصار على ذلك،
عنده ان هؤلاء كفار لانه اقام الحج عليهم، او اقام عالم، مش لازم انت اللي تقيم الحجة، مش لازم انت، اقام عالم الحج عليه وحكم العلماء عليه بهذا، اللي عنده يأخذ بهذا، اللي عنده هذا انه اقام عالم حجة او علماء حكموا. احنا مش لازم العلماء لما كفروا صدام خلاص كفروا صدام نتبع العلماء، لما كفروا قذافي كفروا قذافي نتبع العلماء، هل عندك هذا؟ لكن ولهذا تجد تكفير هؤلاء تجد عند الشباب المتحمس، ما تجد عند العلماء. فهات كلام العلماء هتقول واضح، هذا واضح، واضح في ايه؟ في ان القول كفر، واضح في ان الفعل كفر، لكن واضح انه كافر، هذا شرط اخر اللي اسمه ايه؟ توافر الشروط وانتفت الموانع. توافرت عندك، انتفت، هذه موجودة، توافرت شروط وانتفت الموانع، والله انت تتدين الله، انت طالب علم تتدين الله بتوافرت شروط وانتفت الموانع، قولها، الله سيسألك عن هذا. بس لا تخالف قاعدتك، اوعى تقول لي اصل قال كفر، خلي بالك، اوعى تقول انت بتنقض منهجك كامل في 360 درجة، اوعى تقول انا بكفر عشان قال، هتقول كفرته عشان توفرت شروط وانتفت الموانع، اقول لك احسنت، يلا اتفضل تعال نشرب شيء مع بعض، مش انت عندك توفرت شروط وانتفت الموانع، اتفضل. لكن اوعى اسمعها منك تقول لي انا بكفره عشان قال، ليه بقى؟ هنرجع نعلمك من اول وجديد انه قال لا تكفي، في قال وقائل، يبقى انت تعود على منهجك باكمله في هذه القضيه بالناقد عشان خاطر هذا الرجل، من اجل هذا الرجل. لا، انت عندك انه كافر لان توفرت الشروط وانتفت الموانع، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تتعبد الله بهذا، اهلا وسهلا. انما لانه قال الكفر، وده مش محتاج، مش محتاج ان احنا نميز هو كفر ولا مش كفر، مش محتاجين، لكن مش محتاج ان احنا نقول المعين هذا ليس بكافر، لا، هات لي الشروط، توافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا انا اللي بامنعك، لا امنعك الى يوم الدين، ولا انا اللي افتح لك بابا تكسر ويقع السلف، انت ترى ان هذا المعين اللي امامك هذا كافر لتوافر الشروط وانتفاء الموانع، تحملها بين يدي الله. انما تقول لانه قال الكفر، طب ما احنا عدنا الى اصل القاعده، فليس كل من قال الكفر يكون كافرا، ولا من فعله يكون كافرا، لا، احنا عندنا قاعدتين، ومشايخك علمهم لك من الصغر، تسمع لابن عثيمين، تسمع لابن باز، تسمع لأئمة السلف، تسمع القدامى، تسمع المعاصرين، يقولك يا سلفي يا سلفي انتبه الى مسألتين في تكفير المعاين. الاولى ان يكون القول والفعل كفرا بالنص، ليس بالاجتهاد الذي تستشهد وانت فيه. الثاني استحقاق معين بتوفر شروط انتفاء الموانع. فلما تقول لفلان كافر يبقى جئت بالامرين، لكن تقول لفلان كافر لانه قال الكفر واحنا عايزين وماذا بعد قول هذا، لا، انما تاتي بالامرين. اتت بالامرين ورايت ان الشروط قد توفرت والموانع قد انتفت، تحمل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا لا اشكال فيه. نعم. نعم، تقوم الحجة من كل عالم بها، إذا أقام الحجة العالم بالحجة تقوم بالحجة. نعم 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 نعم، لو عالم معتبر، لو عالم معتبر نعم.
وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على ذلك، يعني رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه، إلا أهل الكوفة. ونقل البخاري عن شيخه علي بن المديني أنه قال: حق على المسلمين أن يرفعوا
أيديهم. تبقى حساسة وممكن تثير خلاف بين إخوة وعلى النت وفي كذا. يا أخي بارك الله فيك، افهم القاعدة وانطلق منها، لا تكن غدا تكفيريا ولا تكن غدا على منهج برغامي ومنهج فلان. نحن نتحاكم إلى قواعد السلف في فهم النصوص. المعين يلزم له في قاعدتك اللي تعلمتها كم أمرا؟ أمرا توفروا عندك، يبقى تحمل بين يدي الله. توفر عندك خلاص تحمل. نعم. قاعدة واحدة بمعنى انه يلزم في التبديع توفر شروط انتفاء الموانع، ويلزم في التكفير توفر شروط انتفاء الموانع. بس ايه الشرط اللي هنا وايه المانع اللي هنا وكذا وكذا، دي تختلف المسألة من مسألة الى اخرى. فأنا مثلا أجواح بيسب الله والرسول سب وعاقل وكذا، أقول أنت جاهل ولا من جاهل؟ لا، أقول أنت عاقل ولا مش عاقل، مجنون هذا ولا مكره ولا كذا. إنما ما أحد يخفى عليه أن هذا السب ممنوع. فإذا كل شيء تفسيق تبديع تكفير لابد في من توفر شروط وانتفاء الموانع. لكن هذا محل بقى اجتهاد العالم، الشرط اللي يستعمله هنا، المنع اللي وجده هنا في اسقاط المعين، هذا محل اجتهاد العالم. لكن يلزم يلزم في الكفر يلزم توافر شروط انتفاء الموانع، في البدعة يلزم توافر شروط انتفاء الموانع، في الفسق وصف الفاسق يلزم توافر شروط انتفاء الموانع. واحد بيشرب دخان تقول له فاسق مثلا، ما جايز ان هذا الرجل ما سمع قطر دخان حرام، عنده شيخ اللي بيعلمه مدخن ويرى ان التدخين هذا ما لم يضر بالصحة فهو مباح، يبقى علمه أولا. الصحابي شرب الخمر مش شرب الدخان، قدامة بن مضعون وأصحابه شربوا الخمر. من الذي فسقهم؟ من الذي قال الفساق؟ لأنهم تأولوا. ليس على الذين أمنوا عن صلاحات جمعهم في مطاعمه إذا ما اتقوا وأمنوا عن صلاحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا أحسنوا. صحابة يشربون الخمر، صحابة يشربون الخمر، لكن هؤلاء فساق؟ لا، ليسوا فساقا. فانظر كيف ان المعين اختلف. واحد الان بيفطر يا اخواني في رمضان، اذن المؤذن وكذا وجالس ياكل، حتى تقول فاسق؟ ولا هذا عنده تأول؟ هذا علي بن حاتم كان يأكل بعد دخول الوقت، لكنه يظن أن الوقت ما دخل، فهو عندك أن الوقت دخل لكن ما عنده أن الوقت دخل. الذين يأخذون بالفتاوى علماء الآن، أنا لا أجرؤ أن أقول هؤلاء يبطل صيامهم أو تتهمهم بالفسق، لكن أنا لو رأيتهم لنصحتهم بأن يتعلموا. لكن هو يفطر يأكل على أن الوقت هذا باقي، فمسألته مسألة من أفطر أو أكل ظنا بقاء الليل. نعم.
وقال محمد بن نصر المروزي أجمع علماء الأمصار على ذلك، يعني رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه، إلا أهل الكوفة. ونقل البخاري عن شيخ علي بن المديني أنه قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا. وزاد البخاري في موضع آخر بعد كلام ابن المديني: وكان أعلم أهل زمانه، قال: ومن زعم أنه بدعة فقد طعن على الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، من زعم أن رفع اليدين قبل الركوع بعد رفع من الركوع بدعة، فقد طعن على أصحاب الصحابة رضوان الله عليهم، بل وطعن على النبي، لأن الصحابة رفعوا هذا إلى النبي، لم يكن رفع اليدين من فعل الصحابة، إنما كان هذا من نقل الصحابة، من نقل الصحابة عن رسول الله، وليس من فعلهم الذي استقلوا به. نعم، ولهذا ابن عمر يقول في حديثه: ولا يفعل ذلك في السجود، أو ولا يرفع ذلك في السجود، يعني ما يرفع حال الرفع من السجود أو النزول ما كان يفعل هذا. نعم. طبعا غلط، هذا غلط. نعم، ولهذا اسأله عن الآية ماذا سيقول، قد يكون له تأويل فيها. نعم نعم نعم، وإلا أصلا لا كفرنا كل أهل البدع، لأنهم يقولون بخلاف القرآن، الرحمن العرش استوى، هو بيقول استولى تكفره، ولا إقامة حجة، بيقول اليدان يعني القدرة، مش عارفه. طب ما هو نفس المسألة برضو أهل البدع، كل من أول يدين بالقدرة، كل من أول هذا النزول بنزول الرحمة، أنه كافر إن الحجة وصلت إليه. من المعلوم الدين بالضرورة عنده ولا عند الخصم؟ عنده هو ولا عند الخصم؟ احنا عندنا معلوم من الدين بالضرورة أن الله ينزل كل ليلة نزول حقيقيا، ده معلوم عندنا صح؟ الكتاب السنة إجماع السلف، ده معلوم عندنا. طب هو بيقول نزول الرحمة، المعلوم عنده هو كده نزول الرحمة، لأنه لا يليق أن ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، لأن هذا يقتضي تجسيما، بنى على هذه القاعدة. يبقى إذا أنت تحتاج تقول له ويقول لك، تورد عليه وهو يورد عليك، إنما في كتاب جايب هو كلام أهل السنة براحته هو بيقوله، لا، لأنك هنا أنت ما أزلت عنده، هو بيقرأ على إنه النزول ده تجسيم وكفر، كونك تقول أن الله ينزل ده كفر، كونك تقول أن الله مستوى على العرش ده كفر، تقول لا أصل المسألة واضحة، ده أئمة السنة، أئمة السنة بتوعك أنت، عندك أنت. ولهذا وجب إقامة حجة خاصة، نقول هذا تعالى يا أخي، يعني إيه التقسيم؟ ويعني يلزم من هذا التقسيم؟ ها؟ يعني يلزم ده في المخلوق ولا يلزم في الخالق؟ نقوم نرد عليه نصا على كلامه. نعم يا أخي الأخ، ما تم اعتماده؟ خلي بالك وانت بتنقل ما تم اعتماده في تونس على ان الذكر زي الانثى او كلام هذا، على اعتبار ان القرآن ظلم المرأة، كلامك مكون من شقين، الاول والثاني. الاول واحد يعطي المرأة زي الرجل، بل واحد بيأكل المرأة خالص، بل واحد بيأكل الرجل خالص، ده اسمه ظلم، ترك ما الحكم بما انزل الله. هل بقى بيعتقده؟ لو سمحت، هل بيقول ان القرآن ظلم؟ هيقول القرآن ظلم المرأة، سيب بقى لذكر صحيح الزن وكفر، القرآن ظلم ده يبقى ده كفر، لكن انا هعطي المرأة زي الرجل ده ظلم، ده عدم عمد بما في القرآن. الحجاب قال القرآن قال واذا سبتمونا متاعا فسلموا من وراء حجاب، صح؟ وانت طلع بنتك بلا حجاب كفرت، القرآن واضح، وإذا سلمونا متاعا فسلموا من وراء حجاب، انت جبت لها بلوزة وبنطلون وطلعتها كفرت، بتقول طول عمري طول ما انا عايش ما انتش لابسة هذا على راسك، طول ما انا عايش. قال لي زوجته إن لم تخلع الحجاب طلقتك، يبقى في فرق بين أن أترك الحكم بما أنزل الله، أن أترك العمل بما أنزل الله، فالله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وأنا هدي الأنثى مثل الرجل، يبقى هذا ظلم تعدي مش كفر بالقرآن. أما لأن القرآن ظلم المرأة ده الكلام ده كفر، القرآن ده ظلم المرأة ده الكلام ده كفر، يبقى ما تركبهمش مع بعض. هل القانون يا ابني في تونس قال هنعطي المرأة مثل الرجل لأن القرآن ظلم، ولا ده اللي انت سمعته من أخ زيك كده؟ هل ده نص القانون؟ لا، ما انتقلنا للإعلام عشان نتكلم الإعلام والإعلام. احنا دلوقتي في القانون، هل حاليا قالوا ان المرأة تاخد زي الرجل لأن القرآن ظلم المرأة؟ القانون ده موجود؟ القانون ده كفر لو موجود، لو موجود هذا القانون لأن القرآن ظلم. إنما الكلام ده بقى حواشينا احنا، بيبقى فيه متن فوق سطر واحنا بقى اللي بنحشي عليه. لا، التحشية دي لا. نعم.
ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الآيات القرآنية، ولكننا نتعامل مع دستور الدولة ونحن في دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة
للجزاء ده كله مش دليل. يعني عاوز يقول ان دي احكام اللي قايمة على الاجتهاد، احنا دولة مدنية بيقيم على كده. ما كل الدول بتقولك مدنية، يبقى انت هتسيب هتتكلم في تونس بس، هتأتي على كله. نعم، لكن هذا ده جحد للشريعة ولا انكار؟ لا، يعني عايز يقول احنا ايه، هما نفسهم حتى ممكن قد يكون بعضهم يقول لك يا عم السياسة دي نجاسة، هما نفسهم يقول لك كده. الدين ده الدين ده حاجة كريمة قوي، الدين ده حاجة عظيمة، ما تدخلوش الدين في، احنا دول ناس دي عايزة حديد ونار. فقد يظن هذا يعتقد ان هذا ايه، اكرام للشريعة وليس اهانة للشريعة. ليه؟ لأنه تعلم هذا، هو تعلم هذا، وعنده من الشبهات ما لا تعلمها أنت. هل عالم قام أمامه وقال أحكم بما أنزل الله؟ العالم بيقول له أنت أمير المؤمنين وما تفعله هو الشرع. إذا كان هو بيقول أصلا دستور 23 شريعة أوريدي، أوريدي ده إزاي بقى؟ عايزين نعرف يعني هو شريعة إزاي. فدي مسائل كلها تحتاج إقامة حجج. نعم نعم.
إذا
نعم أي صح صح، يعني لما احنا نقول لهم مشايخنا كفروا صدام، هم ما يقولك بقى مشايخنا كفروا مثلا فلان، فلماذا لا تأخذون بمشايخنا وتلزمون أن نأخذ بمشايخكم؟ لأن مشايخنا هو المشايخ، لما مشايخكم مشايخكم، لما مشايخنا مشايخ الأمة، مشايخ ملة، شيخ معروفون بالعلم، لما مشايخكم تكفيريون قبل أن يكونوا مشايخ، هم مشايخهم لهم تكفيريون، علموكم التكفير. فالشيخ لابد أن يكون ثقة، وأن يكون سلفيا، وأن يكون مأمونا. وأي شيخ يؤخذ منه؟ لا، مش أي شيء يؤخذ منه. نعم.
قال إذا تبين هذا فالذين يرفعون أيديهم في الصلاة.
شوف برهامي ماذا يقول، والشيء بشيء يذكر إلى اليوم. هذا برهامي، هذا منشور في 28/2/2019. شوف ماذا يقول برهامي وركزوا معايا في هذا الكلام. ياسر برهامي يقول السلفية ومنهج، في تقريبا شرح السلفية ومنهج التغيير، بيقول فاكرين احنا قلنا عندنا ثلاث قضايا بننتقدها على منهج المداخلة، ثلاث قضايا بننتقدها على منهج المداخلة. حد يقولها لي؟ ده بيختبر، ده مدرس. ثلاث قضايا بننتقدها على منهج المداخلة، حد يقولها لي؟ ده ياسر برهامي بيقول كده. فالطالبة، هي كده الطالبة درس نساء، ده درس نساء بدرس النساء، حد يقول لي بقى من الستات دول يقول لي ايه ثلاث قضايا اللي هو مأخود عن مداخله؟ فطالبة قالت له الحاكمية. فبرهامي بيقول لها بيقولوا ايه فيها؟ فالطالبة بتقول له بيوسعوا فيها جدا، بيقولوا ان الحكم غير ما انزل الله كله كفر دون كفر. يبقى هي حكمت ونقلت، مش نقلت. هما بيقولوا ايه؟ قالت بيوسعوا فيها جدا. اذا حكمت ولا لا؟ يعني مش محتاجة شيخ، هي تربت فصارت تلميذة نجيب البرهامي، لان مين اللي علمها ان هؤلاء يتوسعون؟ هو برهامي. فمن اجل ذلك بتحكم وتنقل، مع ان المطلوب ان تنقل، فهي بتقول بيوسعوا فيها جدا. فبيقولوا ان الحكم بغير نظر الله كله كفر دون كفر. فبرهامي بيقول الحكم بغير نظر الله انواع كلها عدا الاستحلال كفر دون كفر. ده برهامي بيقول الحكم بغير نظر الله انواع كلها عدا الاستحلال كفر دون كفر. طب والتكذيب؟ طب والجحود؟ هو قصده والله اعلم ان بيشرح المداخلة، يعني المداخلة بيرون كفر دون كفر الا في الاستحلال بس، وهذا كذب. اولا كذب من اول مداخلة، ليس يوجد مداخلة يا برهامي، هل دل على ان في مداخلة؟ انما هذه اكذوبة كذبتها انت ورفقاؤك وجميع الحزبيين لما عجزتم عن الرد العلمي على اهل السنة والجماعة وصفتموهم بانهم مداخلة، شأن اهل البدع الاوائل الذين كانت بضاعتهم لمز اهل السنة وعيب اهل السنة والجماعة. ولهذا قال السلف علي علامة اهل البدع الوقيعة في اهل الاثر. نحن نقول يا برهامي انتم حزب سكندري، اولا عندكم حزب النور، هذا حزب ليس افتراء. الامر الثاني تأتمرون بامر، الم تكونوا يا برهامي جماعة دعوة مؤسسة لها قيم؟ قال عبد المنعم الشحات في برنامج تلفزيوني القيم عندنا هو ابو ادريس عبد الفتاح، اليس هذا قيمك يا برهامي؟ اليس هذا قيمك يا برهامي ابو ادريس؟ اليس هذا قيمك؟ ألستم تقولون، ألست تشرح وتقرر عند الناس العمل الجماعي وجوب ذلك، وأن العمل الجماعي لابد من جماعة تقوم بفرض الكفايات، وهذه الجماعة لابد لها من أمير، والأمير لابد له من سمع والطاعة؟ يبقى هذا إيه يا برهامي؟ هذه الجماعة، هذا الحزب تماما فرمتني بدائها وانسلت. فأنتم برهامية أو إسماعيلية أو سعيدية أو حطيبية أو فريدية او ادريسية، اختر اي اسم هذه الاسماء، الستم نزلتم الى الميادين بامر؟ الستم تركتم هذا الحاكم بامر واخذوا الحاكم بامر؟ اليس موقفكم الان بامر؟ اليس شبابكم ينزلون بامر؟ الم تنزل المرأة الى الميدان بامر؟ الم تدخل البرلمان بامر؟ اين يا برهامي زمان القول السديد فان دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد؟ اين هذا؟ اين يا برهامي زمان ان الاجماع على على عدم ولاية المرأة؟ اين هذا الان؟ انت امرتهم وانت كبيرهم الذي علمتهم الضلال، امرتهم الان بالمسألة خلافية، زمان كانت اجماعية الان خلافية، يبقى من الاولى ان يكون جماعة وطائفة؟ رد، اتحداك ان ترد اصلا على حرف واحد من هذه الاحرف، لأنني أقول الصدق أما أنت تقول الكذب. الأمر الثاني، أنا طبعا المداخل عندك يا برهام، وبتقول بأن المداخل يرون أن الحكم غير نظر الله كفر دون كفر إلا الاستحلال. أنا بقى أقول لك يا برهام، والتكذيب والجحود والتبديل نسبة ذلك للشريعة والتفضيل، هذه خمسة مع السيبة ستة، وأنت اقتصرت على واحدة، إذا أنت كذاب. نعم، والمساواة هذا كله إنما يكفر به الحاكم غير ما أنزل الله. أما الحكم سوى ذلك فإنه كفر دون كفر، ليس لأن المداخلة تقول هذا يا برهامي، لأن ابن عباس اللي أنت حرفت كان ابن عباس وتقول هذا كان زمان ابن عباس وليس زماننا، ولتأتي لنا بدليل يفرق بين كلام ابن عباس وكلام زماننا. زمان ابن أبي زمانين كان زمان ابن عباس يا برهامي؟ ابن أبي زمانين في أصول السنة؟ لا، وهو الذي استدل بما استدل به ابن عباس، ومن لم يحكم من الله فليكن كافرون كلا كفر ولا كفر. زمان ابي عبيد القاسم بن سلام كان زمان ابن عباس يا برهامي؟ لا، ومع ذلك هو الذي استدل بهذه الايه. زمان ابن تيميه يا برهامي كان زمان ابن عباس؟ زمان ابن باز يا برهامي كان زمان ابن عباس؟ زمان حكام علمائنا اليوم تعترف بابن عثيمين، تعترف بابن باز، كفروا حاكم جزائرك، كفروا حاكم تونس، كفروا حاكم جلاله، لما كفروا حاكم ليبيا وحاكم العراق ليس للحكم بغير ما انزل الله. انا اعلمك وربك يا برهان، تعلم وقبل ان تتكلم ان تتكلم بالصدق. وانا لست بشيء، مش هفتخر عليك، انا لست بشيء ابدا، لكن اعلمك واربيك واؤدبك ان شاء الله. من من العلماء حكم على حاكم في العالم الاسلامي بالكفر انه يحكم غير ما انزل الله؟ انما من كفروهم كفروهم بخارج عن هذا، بخارج عن هذا. يبقى كلامك الان الحكم غير ما انزل الله انواع كلها على السلام كفر كفر، ده الكلام داخله وتقر الطالبه بتقول بيوسعوا فيها، اللي وسع ابن عباس وما وسعش، قال قال الله قال رسوله، قال ما علمه من رسول الله، وقال تلمذة ابن عباس، وقال أئمة السنة في كل كتب السنة. أنا أنقل لك وأعلمك وأربيك برهان. خذ هذا يفتح الشريعة الأجر. مش أنت وضعت اسمك على كتاب الشريعة؟ كان في طبعة كده مكتبة حطوا اسمك كده بركة زار بروكية على كتاب الشريعة، ها حطوا لك بروكية. افتح بقى الكتاب اللي أنت قد تجهله، هتجد في الكتاب الأجر بيقول نقل عن سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. فقرأوا معه: فالذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى مين بقى اللي بيكفر بالآية يا برهامي؟ الخوارج. ابن عبد البر المليكي قال هذا، ابن العرب المليكي قال هذا، أئمة السنة على أن المستدل بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. على الكفر الأكبر يا برهامي أنهم الخوارج، أنهم الخوارج. ولهذا أئمة السنة أبو عبيد القاسم بن سلام ابن أبي زمانين، أئمة السنة استدلوا على المعاصي الوارد فيها وصف الكفر، المعاصي يا برهامي يا سلفي تزعم، بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون. فكان استدلالهم بالآية يا برهامي نظير استدلالهم بكلام ابن بحديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، وبنظير استدلالهم بحديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لا ترجعوا بعد كفارا، وبنظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في انتارف الناس وما بهم كفر. وتحداك يا برهام، خد اسماعيل وخد فريد وخد سعيد عبد العظيم وخدوا كلكم واجتمعوا قولوا لي الفرق في لسان الصحابة والسلف والنصوص بين ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون، وبين سباب المسلم فسوق قتلوا كفر. وسأنظركم كما أنظر ابن تيمية المبتدعة 3 سنين على أن تأتي بحرف واحد. أتحدث يا رب أنا هربيك، اسمحوا لي يعني بهذا، لأن هذا الرجل تطاول حينما يضلل بنات المسلمين وشباب المسلمين. أسأل الله أن يجعل تربيتك على يدي، أسأل الله هذا. وأنا لست بشيء، انا ما افخ ان اغار على منهج السلف الذي تجرت به انت ومن معك وضللتم الامة وفي النهاية انزلتموها الميدان. انا اربك برهام اليوم اقول لك واتحداك ومن معك ان تأتوا بفارق في كلام السلف بين وما لم يحكم من انزل الله فلكم كافرون، وبين سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، وبين قول النبي لا ترجعوا بعد كفارا، وبين سنتان في ناس وما بهم الكفر. اقول لك وانتظر جوابك. الطالبة تقول إن جيب لبرهامي الحزبية التي شربت الضلالة من شيخها الضال، وقضية التجريح اللي هي فبرهامي كمل له قال لها الغلو في تجريح المخالف ماشي، التالتة الغلو في تجريح المخالف. من يا برهامي؟ أهل السنة عندهم غلو في تجريح المخالف فين؟ كف بدعوا بن باز، بدعوا العثيمين، بدعوا الفوزان، بدعوا الحيدان، بدعوا من؟ بدعوك واجب، بدعوا من معك واجب، بدعوا عبد المقصود واجب، بدعوا المبتدع واجب. اشرح لنا غلوا واحدا حصل في تبديع المخالف ونحن ننتظرك في مدة 3 سنوات. التالت فالطلبة بتقول، الطلبة بتقوله الغلو في الحكام واعتبار كلام كده ولي أمر شرعي. برهامي الغلو في الحكام العلمانيين وغيرهم الى درجة ان هو يعطي العلماني الزنديق صفة ولي امر. والرد عليك هذا الحاكم سيد من الناس، لا نتكلم عن حاكم بعين، حاكم ثبت له الاسلام، اتحداك ايضا ان تأتي بما يخرجه عن الولاية الشرعية الا بالقيد اللي انت وضعته ان يحكم بما انزل الله. وهذا القيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وما وضع أحد هذا القيد، إنما قيد الإسلام كما وضع النبي في حديث عبادة بن صامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هات لقيد غير إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإن كنت تكفر الحاكم فهو حاكم غير شرعي، لكن إن ترك الحكم بغير ما أنزل الله فأولئك فهذا كافر كفر دون كفر، ظالم ظلما دون ظلم، فاسق فسقا دون فسق، لكن ليس بكافر. الحاكم المسلم الحاكم الشرعي، ولو ترك الحكم بالشريعة فإنه ظالم آثم كافر، لكن دون كفر دون ظلم. هكذا حكم العلماء ولم يجعلوا مناط الحاكم الشرعي أن يحكم من ذلك الله، ولهذا اعتبروا حاكم المغرب حاكما شرعيا، كل العلماء حاكم بلدان المسلمين حكاما شرعيين مع أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، إلا أنت وجماعتك. هذه ثلاثة أمور يرد عليك في نحرك بها، وأتحداك أن ترد على هذا ردا علميا، وألحق هذا الرد بسابقه ليكون كبتا لكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل كبتكم وإسقاط رايتكم على أهل السنة، والحمد لله رب العالمين. خلاص مسيك.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فالذين يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه ويعتقدون أنه من السنة قد عملوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه الذي هو خير الهدي، وأما الذين يكرهون رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ويلومون من عمل به فقد ارتكبوا أمرا عظيما في ترك العمل بهذه السنة ولوم فاعلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال السؤال الخامس: وأما قول السائل أن أكثر الناس يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه وليس بشرا، والذين يعتقدون أنه بشر يكفرونهم، فأيهم على الحق وما عقيدة السلف في ذلك؟ فالجواب أن من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله وجزء منه تعالى وتقدس وليس بشرا فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله لردته، لأنه مكذب لما أخبر الله عنه في كتابه بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والمثلية تقتضي المساواة لنا في البشرية إلا ما خصه الله به من النبوة والرسالة.
نعم، فهل نحن جزء من الله؟ لسنا كذلك، فكذلك النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر فيما يتعلق بالخلقة وكذا بشر، لكنه أكمل البشر. نعم.
والمثلية تقتضي المساواة لنا في البشرية إلا ما خصه الله به من النبوة والرسالة، فهذه ميزته صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر،
ولهذا قال كما في الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، بقى النسيان جاري عليه بمقتضى البشرية، والجوع والعطش فهذا مقتضى البشرية. أما أن الله خصه، أن الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عنا أنه نبي وأنه رسول، نعم، وأنه أكمل بني آدم، نعم.
ومكذب أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والعبد لا يكون ربا معبودا ولا جزءا منه، ومن زعم أن الرسول نور من نور الله أو جزء منه تعالى فهذا أعظم كفرا من الذين أخبر الله عنهم بقوله: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فإذا كان الله قد كفر من جعل له من عباده جزءا، فكيف بمن جعل بعض عباده جزءا منه أو من نوره الذي هو صفة من صفاته؟ وعلى قول هؤلاء الزنادقة: هل بموت النبي صلى الله عليه وسلم مات جزء من الحي الذي لا يموت؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
أم أنه ارتفع وعاد إلى محله؟ نعم.
والذي عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد في ذلك
أعظم الألقاب والأوصاف لمن حسن الانتساب إليها، وأقوى الحجج لمن التزمها، وأصفى المناهج لمن أخذها من منبعها، وأشرح المناهج للقلب لمن انشرح صدره لها، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حذو القذة بالقذة. نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم إلا على هذا المنهج الرباني، ونحيينا وإياكم على هذا المنهج الرباني بكل تفاصيله وجزئياته. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم السنة، وأن يثبتنا وإياكم عليها، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتها. وأن ينفع الله بنا وبكم وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. نعم.
والذي عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد في ذلك أن الله تعالى إله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته،
بل ولا حال في شيء من مخلوقاته، حتى الحلول الله عز وجل ما يحل شيء من مخلوقاته، فلا يحل في سماء ولا على أرض وليس في كل مكان بذاته، إنما بعلمه سبحانه وتعالى. وإلا وسبحانه كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نعم.
السؤال السادس، وأما قول السائل هل يجوز النذر والنياز لغير الله والذبح للولي والصدقة على اسم الولي والسبيل للحسين والسبيل للحسين وعمل الطعام على الميت،
الحسين يعني يوقف شيئا سبيلا للحسين. نعم.
وعمل الطعام على الميت يوم وفاته واليوم الثالث والعاشر والعشرين والأربعين وبعد ستة أشهر وفي الحول أم لا؟ الجواب، فالجواب أنه لا يجوز الذبح للأولياء ولا النذر ولا النياز، أي عمل الطعام لهم، لأن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله، فصرفها لغيره شرك لقوله تعالى فصل لربك وانحر. فكما أنه لا يجوز،
هذا قد تنظر إلى الشيء، إذا ثبت أنه عبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله ووجب إفراد الله بها. فالنذر عبادة؟ نعم، قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، وقال وما نذرتم وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم.
فكما أنه لا يجوز أن يصلي لغير ربه لا يجوز أن ينحر لغيره، فالذبح للقبور أو لسدنتها أو المجاورين عندها شرك بالله في عبادته، لا يجوز الأكل منه ولو قال عليه بسم الله لأنه مما أهل به لغير الله.
نعم، يعني لو ذبح للبدوي أو الحسين وقال بسم الله فلا يجوز أن يؤكل منها، لأنه أهلها، أهل بها لغير الله وقصد بها التقرب إلى صاحب القبر. نعم.
فالذابح مرتد عن الإسلام تطلق منه امرأته، والذبيحة حرام أشد حرمة من الميتة، وكذا لا يجوز نظر الطعام والصدقة.
الميتة تؤكل عند الاضطرار، أما هذه ما تؤكل أبدا. نعم.
وكذا لا يجوز نظر الطعام والصدقة عند القبور أو عمل سبيل للحسين أو غيره عندها، لأن هذا من الشرك فهو نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه.
فمن أوقف الوقوف وجعل السبيل على هذه القبور لا يشرع صرفه فيه. نعم.
وأما ما اعتاده الناس من عمل الطعام للميت والاجتماع للقراءة يوم وفاته وفي الثالث والعاشر والعشرين والأربعين وبعد مضي ستة أشهر من موته وفي الحول، فكل هذا من البدع المنكرة التي ليس لها أصل في الشرع وليست قربة ولا مستحبة، فيجب النهي عنها ولو أوصى بها الميت فالوصية باطلة. قال جابر بن عبد الله
اللهم إلا إذا أوصى بصدقة، قال مثلا اذبحوا البقرة الفلانية ووزعوا على الفقراء والمساكين فهذه قربة، إنما مناسبات يقال طعام يوم الخميس وطعام يوم الأربعين طعام يوم السنوية، هذه أصلا مناسبات مبتدعة، وبالتالي فإعداد الطعام فيها من الإثم والعدوان. نعم.
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعد صنعة أهل الميت الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة.
نعم.
ولما جاء معه جعفر بن أبي
إلا على وجه المشروع، كان نصنع لأهل الميت نفسه أنفسهم نطعمهم، أو أضياف مثلا من بعيد أقارب ميت جاءوا للتعزية أو كذا فنستضيفهم ونطعمهم الطعام، فأولا يلحقون بأهل الميت، إنما على ما اعتدوا الناس خصوصا في الصعيد عند إخواننا هناك تجد توسع يمكن ثلاثة أيام يمكن طعام والسرودقات وغير ذلك، هذا من التوسع، هذا كله لا يجوز. فالاجتماع وصنع الطعام على هذا النحو هذا لا يجوز، إنما لأهل الميت أو أقارب يأتون من مكان بعيد ويبيتون وينامون أو كذا فهؤلاء يلحقون بأهل الميت. نعم.
ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
نعم.
فالسنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لأهل الميت الطعام لا أن يصنعوه هم للناس، وربما كان الطعام الذي يصنعه أهل الميت من مال أيتام يحتاجون إليه وهم أولى به، عافانا الله من ذلك. هذا وإني أسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع الحق والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وسلم تسليما كثيرا. قال ذلك واملاه راجي مولاه سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان المدرس بالمسجد الحرام رحمه الله تعالى.
طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الأولى من رسالة هذه الدورة، ونكمل إن شاء الله بعد العصر، والله تعالى أعلى وأعلم.